بسم الله. فضيلة الشيخ، هل تعلم التجويد وقراءة القرآن به فرض عين أثابكم الله؟
القرآن سنة متبعة لا تؤخذ إلا من أفواه الرجال، وهذا أمر قرره أهل العلم. قالوا إن تجويد القرآن وقراءة القرآن على السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب وفرض، وذلك لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا، ولأنه لا يمكن أن يضبط القرآن بالتلاوة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الصفة التي جاءت على أئمة القراءة الذين حفظوا هذه القراءة وأسندوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح كما هو معلوم. فإذا لا إشكال أن القرآن يقرأ كما نزل، ونزل مرتلا بما حفظه أئمة القراءة. والدليل على ذلك أن في القرآن ما يخفى وفي القرآن ما يظهر، فلو ترك للناس أن يقرأوا كيف شاءوا لأخفوا وأظهروا بأمزجتهم وعبثوا بكتاب الله عز وجل ولم يقرأوا القرآن كما نزل. وهؤلاء الذين يقولون التجويد بدعة قد خالفوا أئمة الإسلام ودواوين العلم، فليس هناك أحد من أهل العلم يبدع أئمة التجويد. وعلى طلاب العلم أن يتقوا الله وأن يرجعوا إلى كلام الأئمة السلف. ما وجدنا أحدا من أئمة السلف يبدع القراء، ولا وجدنا أحدا من أئمة العلم يبدع أهل القرآن، وعليهم أن يتقوا الله عز وجل. وإذا قالوا ليس هناك سند للتجويد فقل له ما هو سندك أن تقول كاف ها يا عين صاد، ما هو سندك أن تقطع هذه الحروف، لماذا لم تقل ألم في ألف لام ميم وتقرأها على هذه الصفة المعينة؟ إذن إما أن تثبت هذا وإما أنت محرف للقرآن عن ظاهره. فكما أنك تلتزم هذا ديانة وعبودية لله، يجب عليك أن تلتزمه كلا أو تتركه كلا. فهذا هو المحفوظ. لا يستطيع أحد أن يثبت تقطيع الحروف وتلاوة القرآن بهذه الطريقة إلا بالسند الذي حفظه أئمة القراء. ولن نستطيع أن نستبيح كتاب الله عز وجل بقراءة على هذا الوجه إلا بالسند الذي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله لم يقل لنبيه اقرأ القرآن، وإنما قال له ورتل القرآن ترتيلا. وينبغي تفسير القرآن بما فسره أئمة العلم رحمه الله. وهذا الترتيل يقتضي إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها. ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن يلتزموا هذا الأصل. وإنما أحببت أن أنبه عليه، لأن الأقوال الشاذة عند المتأخرين من الاستهجان بالتجويد وبأئمة التجويد هذا أمر لا يعرفه أهل العلم، وحدث وبدعة بين أهل العلم، فها هي كتب العلماء. إنما أنكر العلماء على القراء التشدق والمبالغة والتطريب والألحان التي تخرج الحروف عن صفاتها، أما من ناحية الأصل كعلم فلا. ولذلك قال تعالى يا بني اركم معنا، الباء محفوظة وأنت تقرأها اركم معنا ولا تنطق ولا تظهر. ولذلك تسقط من القرآن هذا الحرف، ولو أسقط عبد من القرآن حرفا معتقدا إسقاطه وهو يعلم أنه من القرآن فقد كفر بإجماع العلماء، أن من أسقط من القرآن حرفا أو زاد في القرآن حرفا فإنه يعتبر كافر معتقدا لذلك أنه يعتبر كافر. فما بالنا نقول يا بني اركم معنا ولا نظهر الباء؟ ولماذا نظهر الباء في موضع مخفية في موضع؟ هذا شيء محفوظ وينبغي علينا أن نلتزمه كما التزمه العلماء والأئمة. ولذلك قال الناظم والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم. وقال بعض العلماء أيضا في قراءة القرآن كلهم متفقون من حيث الأصل على أنها سنة متبعة. وذلك قال بعض العلماء في قراءة القرآن إنها تؤخذ بالرواية تلقينا ولا تؤخذ بالوجادة. ولذلك الوجادة يأتي يمسك المصحف ويقرأه كيف شاء، بل بعض الأحيان حتى تجد أمرا عجيبا يخرج الحروف من صفاتها، ولربما يخطئ حتى في قراءته. والمنبغي على الذين لم يقرأوا التجويد أو لم يقرأوا على أيدي علماء عليهم أن يأخذوا قصار الصور وأن يضبطوا هذه القصار الصور على إمام المسجد أو على من عنده علم أو على من ضبطها على أيدي العلماء رحمه الله، ويلتزموا بما التزموا العلماء. ولذلك نبه العلماء على فرضية التجويد والأخذ به، وقال فالفرض فيه ثابت بالسنة والذكر مع إجماع كل الأمة. أما الكتاب فقوله ورتلي ورب قار ثم تقرأ قول النبي. فالمقصود أن الأخذ بالتجويد هو الذي توره العلماء وهو الذي أقره العلماء، وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل علم يرجع فيه إلى أهله، ففي التجويد يرجع فيه إلى أئمة القراءة، وفي الفقه يرجع فيه إلى أئمة الفقه، وفي الحديث يرجع فيه إلى أئمة الحديث رواية ودراية. فعلى كل حال هذا الأمر نبهنا عليه، لأننا أصبحنا نجد كلاما عجيبا عند المتأخرين واستهجانا غريبا لأئمة القراء وحط من أقدارهم. صحيح أن هناك من القراء من يعبث أثناء قراءته، ولذلك شوهوا القراء وشوهوا أئمة القراءة، وقد نبه على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في زغل العلم وغيره. هؤلاء الذين يمططون ويتلاعبون بصفات الحروف ليسوا من القراءة في شيء، إننا نتكلم على قراءة صحيحة محفوظة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ما شأن عليه الصلاة والسلام يقول ذلك حتى يعرف الناس قدر هؤلاء الذين ضبطوا القرآن؟ ودل حتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم تفاضلوا مع بعض في قراءة القرآن، وكان لأبي بن كعب إمام القراء، وزيد بن ثابت وغيرهم من عبد الله بن مسعود أنهم قصدوا السبق في هذا. ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام وارتج عليه بالقراءة سلم من صلاته، ووراءه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدون. التفت إلى الناس وقال: أفي الناس أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك أن تفتح علي آنفة؟ حتى يعلم الناس من هو أبي، وإذا عرفوا من هو أبي عرفوا ما هو القرآن ومن هم القراء. ثم يأتي من يستهجن به ويقول: هذه بدعة ما نعرفها، لا إقلاب ولا إخفاء ولا تنوين. إذن ماذا؟ يقرأ كيف شاء. ولذلك قل أن تصلي وراء أحد إلا وأنت تعيد الصلاة. ما ترى من الإخلال في صفات الحروف، ما ترى من العبث بالآيات. ثم منهم من يضع المصحف ويقرأه ويرفع صوته بقراءة لا ينضبط فيها بشيء، ليس له أي قاعدة ولا أصل ينبني عليه. كل العلم هؤلاء العلماء ذهب هدرا، ثم بعد ذلك بدعة؟ يعني هؤلاء العلماء على ضلالة وعلى خطأ، وما يعلموا أبناء المسلمين ضلالة طيلة هذه القرون كلها، وإمة الإسلام ساكنة على هذه البدع. ما هذه الأقوال وما هذه الفتاوى وما هذا التجاهل؟ ينبغي علينا أن نرجع إلى أهل العلم وأن نسألهم كيف تلقوا هذا القرآن وكيف أخذوه، وما هي الطريقة التي ينبغي على الإنسان تلزمها في قراءة كتاب الله عز وجل. وشرف والله عظيم للعبد أن يتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن على علمائه وأئمته وقرائه الذين لم يألوا جهدا فيما نحسبهم فيما ظهر من حال كثير منهم في ضبط كتاب الله ورعايته والقيام عليه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا منه القرآن، وأن يشفعه فينا، وأن يجعله شفيعا مشفعا يوم وقوفنا بين يديه، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. كل بر سعيد إنه ولي ذلك وهو الحميد المجيد. بالنسبة لتتمة السؤال الأول، هناك في التجويد أمور يعتبرها العلماء الأصول وأمور هي فواضل وكوامل. فهناك أمور يتوقف عليها ضبط الحروف ومخارج الحروف وصفات الحروف الأساسية، هذه واجب فيها التجويد. وأما الكمالات من تحسين الصوت وتحسين الترتيل والنغمة والضبط التي لا تخرج إلى اللحن المحرم فهذه كمالات وليست بفرض. والأصل في كونها كمالا قوله: لو علمت أنك ثم لحبرته لك تحبيرا. وهذا يقول أبو موسى رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: لو علمت أنك ثم لحبرته لك تحبيرا، أي لزدت ولتكلفت على هذا القدر. فدل على أن هناك قدر إجزاء وأن هناك قدر كمان في الضبط. وعلى كل حال البعض يلتبس عليه الأمر فيأتي ويقول: التجويد فرض لازم، ثم يأتي بقضية هي من الكمالات ويقول: إذن من لم يفعل هذه القضية من الكمالات آثم ويعظم في جوابه وإجابته على هذا النحو. وهذا خلط بين الأمور، هناك فرق بين ما يلزم وبين ما لا يلزم مما هو كمال وأفضل، والخلط بينهما جهل بحقيقته.